بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 68 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل القرآن: اقرأوا القرآن والتمسوا غرائبه، رواه ابن شيبة.
طبعا أخواننا، هذا الحديث يجب علينا أن ننتبه له. اقرأوا القرآن ما فيه شيء، لكن أيضا والتمسوا غرائبه، أي من المعاني والدقائق واللطائف التي هي من ثمرات التدبر للقرآن الكريم. لكن الغرائب أيها الإخوة مو أن تأتي بالأقوال الغريبة التي تخرج عن إجماع الأمة وعن قول الجمهور وعن ما استقر عليه العلماء سلفا وخلفا وتقول أنا أتيت بالغرائب. لا، الذي يأتي بالغرائب من هذا النوع فإن كلامه يسقط، لأنه إن خالف الإجماع فكلامه مردود قطعا، وإن كان خالف ما كان عليه السلف والخلف مما استقر عليه العلماء في التفسير فهذا أيضا يرد. يعني تصور إخواننا إنسان يعني ضحك عليه الشيطان وادعى أن آية لم تفهم إلا على يديه بعد 1400 سنة، لم يفهمها صحابي ولا تابعي ولا فهمها عالم ولا مفسر ولا محدث ولا متكلم، لا في السلف ولا في الخلف، وأن كل هذه التفاسير التي سجلت من لدن الصحابة مما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا كل هذه التفاسير كانت خطأ. والله هذا كلام، يعني كيف يجرؤ عاقل أن يقول هذا الكلام؟ بعدين إخواننا، لما إنسان منا بيقعد مع ناس غير أصحاب اختصاص، يعني إنسان يعني واحد عم يتكلم بين أيدي أناس مثقفين ثقافة دنيوية، يا سيدي الكريم أطباء مهندسين يعني دارسين جامعيين على عيننا ورأسنا، هذول كلهم مو أصحاب اختصاص. فهذا الإنسان يقول كلمة، وطبعا الناس يحبون الشيء الجديد، يحبون الشيء الغريب، يحبون الشيء الذي يعني غير تقليدي، هذا يحبه الناس، وهذا شهوة نفس وليس بقرار عقلي. فلو أن هذا الإنسان قال كلمة وتلقفها من حوله من هؤلاء، نقول لهذا الإنسان: إياك أن تظن أنك على صواب إذا وافقها عن هؤلاء الكرام من غير المتخصصين. يعني أنا قلت حكم شرعي بالفقه، وافقني طبيب ومهندس كذا، ما قيمة إخوان هذه الموافقة؟ لا شيء. مثل طبيب المشفى إخوان الأكارم، نعم، وقال كلمة في الطب فوافقه المهندس المسؤول عن صيانة المشفى، ووافقه أمين المستودع، ووافقه المحاسب، ماذا نقول له؟ كل هؤلاء ما نشغل. انظر إلى أصحاب الاختصاص. لذلك الإنسان عندما يذكر الشيء بين يدي إخوانه من هؤلاء يصفقون له، لأنهم يعني ما في موازين أصول الفقه، ما في موازين قبول ورد. ثم بعد ذلك الإنسان عندما يكرر الخطأ في نفسه يصير في قلبه ونفسه كأنه صواب. شوفوا إخواننا، لما الإنسان بيكرر الفكرة مرات، نعم، وربما يعني يؤكدها في كل مرة، هو نفسه بيقتنع فيها. كذلك إذا صار عليه هجوم ورد كلامه وصار هو الآن يريد أن يثبت كلامه، صار الأمر يزداد في نفسه. وهذا كله إن بدأنا بسلامة القصد والنية. فإذا كان الإنسان من الأصل كان إنسانا والعياذ بالله قد اشتري لأداء هذه الأقوال، ماذا نقول له؟ يا مسكين، لقد بعت دينك بعرض من الدنيا قليل، مشان شوية دراهم، مشان بعض المنافع الدنيوية تفسر القرآن على غير ما يعني أراد الله عز وجل، وتأتي بالقرآن الكريم بمعاني لم يقل بها أحد. ليه؟ فقط مشان يشوش المؤمنين والمسلمين، وهو مستأجر لذلك في بعض الناس هكذا. لذلك إخوتي الأكارم يجب علينا أن ننتبه. فقوله هنا والتمسوا غرائبه، أي دقائقه التي تصلون إليها بالتدبر الصحيح.
ورواه أبو يعلى الموصلي والبيهقي في شعبه من حديث أبي هريرة بلفظ اعربوا، وسنده ضعيف. وعن ابن مسعود من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن.
ما شاء الله، يعني بمعنى أن يخوض في دقائقه وفي بحاره. وكل ما كان الغواص أمهر يأتي باللآلئ والكنوز من باطن البحر أكثر. وكذلك كلما امتلكت من أدوات البحث في القرآن الكريم تكون أقدر على استنباط مسائله، وذلك كله بعد توفيق الله تبارك وتعالى.
وهو بالثاء المثلثة، أي لينقر عنه ويبحث عن علمه ويخوض في معاني هذا. وقد شرط الله عز وجل الإنابة في الفهم والتذكر في العلم، فقال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
ما شاء الله.
وقال وما يتذكر إلا من ينيب. وقال إنما يتذكر أولو الألباب. والذي آثر غرور الدنيا على سرور العقبى فليس من ذوي الألباب، فلذا لا ينكشف له أسرار الكتاب وأنوار الخطاب. وقد ورد إذا عظمت أمة الدينار والدرهم نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرموا بركة الوحي. قال الفضيل يعني حرموا فهم القرآن، كذا في الإحياء. وقال العراقي رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف معضلا من حديث الفضيل بن عياض قال ذكر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال محمد بن كعب القرظي من بلغه القرآن فكأنما كلمه الرحمن. وقال بعض أهل الفضائل هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا بعهود لنتدبرها في الصلوات فنقف عليها في الخلوات ونتعبد بها في الطاعات بالسنن المتبعات. وكان مالك بن دينار يقول ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن.
الله الله.
إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض.
يعني المطر عندما ينزل على الأرض يخرج منها زرعا وثمارا وفاكهة وورودا، وكذلك القرآن ربيع المؤمن بمعنى أنه يخرج منه هذه الأخلاق والقيم بما في عقله وقلبه وسلوكه وأخلاقه في تعامله مع الله وفي تعامله مع خلق الله تعالى.
وقال قتادة لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام بزيادة أو نقصان. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة.
لذلك أيها الإخوة الإنسان منا عندما يكرمه ربنا بحفظ القرآن الكريم يجب عليه أن يحمد الله على هذه النعمة، لكن بعد ذلك يجب عليه أن يسأل نفسه هل القرآن لي شفاء ورحمة أم أنه سيكون خسارا علي. هذا أمر لابد أن نسأل أنفسنا. لذلك أخواني الأكارم والله نحن نفرح بأبنائنا وإخواننا ونسائنا وبناتنا عندما يحفظون القرآن، لكن الذي يحفظ القرآن نقول له انتبه لقد كلفت شيئا عظيما. إياك أن تفكر بالتشريف وتنسى التكليف. الإجازة التي تحملها هذا تشريف لكنه يتضمن التكليف. أنا بتعجب إخواننا لما بلاقي إنسان أخذ إجازة علقها وبروزها ونشرها على الفيسبوك، يعني هلأ الناس في مشارق الأرض ومغاربها ماذا يستفيدون من إجازتك؟ لماذا تنشر على الفيسبوك؟ ليه؟ ولماذا أنت الآن تنشرها بين الناس؟ ولماذا تريد أن يعلم الناس في الشرق والغرب أنك أجزت بالقرآن الكريم؟ الله يا أخوانا، أنا لا أتهم أحدا، أنا أتهم نفسي وأقول يجب علي أن أتذكر وأن أفكر وأفتش عن نيتي في هذا الأمر. أنا عندما أفعل ذلك لازم أتهم نفسي، ليش عم تنشر أنت كل هالنشر؟ ليه؟ يعني الآن سبحان الله إخواننا، واحد الآن ختم القرآن الكريم، والله عملنا له حفلة فرحنا به الحمد لله، لكن هو الآن يعني بيساوي فرحة بحفلة ويدعو الناس أن يصوروه وينشروا، ليه؟ يعني هذا الإنسان أيها الإخوة ألا ينبغي أن ينتبه؟ ألا ينبغي أن يتقي الله عز وجل؟ ثم بعد ذلك يا أخوانا، إذا إنسان قرأ القرآن لكن سبحان الله طلع علاقته مع ربنا أولا في تعظيم الحرمات، طلع سبحان الله على الأمراض، طلع علاقته مع الوالدين، علاقته مع الأرحام، علاقته مع الناس، هذا يغيب عنه أخلاق القرآن الكريم. نقول له والله أنت أجزت بألفاظ القرآن لكن لم تأخذ إجازة بأخلاق القرآن، ولم تأخذ إجازة بتطبيق القرآن الكريم. لذلك إخوان ننتبه لهذا الأمر. والله أنا يعني ألاحظ أنه في الزمان المتأخر حدث شيء ما كان سابقا، يعني قبل يعني عشرات السنين الأخيرة ما كانت هذه الصور إخواننا. الآن سبحان الله صارت إجازة القرآن الكريم عند البعض، مو عند الجميع، معاذ الله أن نطعن بالناس، عند البعض مظهرا للتفاضل ولشوفة الحال وللكبر، لك حتى أكثر من هيك صارت مظهر لتسويق بناتنا بالخطبة، إنه والله بنتي مجازة، يعني إيش؟ يعني أنا صار مع ميزة للخطبة. لا، هذا تكليف أيها الإخوة. شو الفائدة إذا بنتي مجازة بالقرآن لكن سبحان الله ما عندها أدبيات القرآن وأخلاق القرآن وفكر القرآن؟ يعني أنا الآن إخواننا الآن ماذا يعنيني إنه زوجتي مجازة؟ هذا بركة وشرف، لكن أنا بالنسبة لي بدي زوجي تقوم بحق البيت وأم تقوم بحق الأولاد، وكذلك نريد شابا بارا بوالديه وعاملا يتقن عمله، يعني يطبق القرآن حتى ننجح بالقرآن الكريم.
نعم. ولذا قيل من لم يكن متصفا بأخلاق القرآن الله، فإذا قرأ القرآن
الله الله
ناداه الله عز وجل
الله
ما لك ولكلامي وأنت معرض عني.
الله، معرض بإيش؟ بالعمل بالقرآن الكريم.
دع عنك كلامي إذ لم تنب إلي.
الله الله.
ومما يدل على أن مدار القرآن على فهمه والعمل بأمره ونهيه ما رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن حبان والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمر وقال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله، فأقرأه إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها، فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا، ثم أدبر الرجل فقال عليه السلام أفلح الرويجل أفلح الرويجل. ولأحمد والنسائي في الكبرى من حديث صعصعة عم الفرزدق أنه صاحب القضية وقال حسبي لا أبالي ألا أسمع غير هذه. وعن جعفر الصادق والله لقد يحكي الله سبحانه لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون. وقال أيضا وقد سألوه عن حالته الخفية في الصلاة حتى خر مغشيا عليه. فلما سري عنه قيل له في ذلك فقال ما زلت أردد الآية في قلبي حتى سمعتها من المتكلم بها فلم يثبت جسمي لمعاينة قدره. وكان رضي الله عنه تصور أن الله سبحانه جعل لسانه بمنزلة شجرة موسى عليه السلام، وأنه نودي في شأنه ما صدر من الكلام.
يعني هذه إخوة تجليات ونفحات وجدانية يكرم الله بها عباده من ثمرات رزقه وتوفيقه أولا، ومن ثمرات المجاهدة التي يداومون عليها. إنسان يقرأ القرآن كثيرا ويتحلى بآدابه في قوله وفعله وحاله، لا شك أن الله يرزقه من النفحات ما لا يخطر لنا على بال.
وأنه نودي في شأنه ما صدر من الكلام في ذلك المقام وفق المرام. ومن هنا قال بعض الحكماء: كنت أقرأ القرآن فلم أجد له حلاوة حتى تلوته كأني أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوه على أصحابه، ثم رفعت إلى مقام فوقه فكنت أتلوه كأني أسمعه من جبريل يلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الله بمنزلة أخرى فأنا الآن أسمعه من المتكلم به سبحانه. فعندها وجدت له لذة ونعيما لا أصبر عنه. فقال عثمان وحذيفة: لو طهرت القلوب الله لم تشبع من قراءة القرآن.
الله الله. فنحن إخوانا عندما نجد في أنفسنا يعني عدم إقبال على القرآن الكريم، يجب علينا أن نتهم أنفسنا وقلوبنا.
وعن ثابت البناني: كما بدأت القرآن 20 سنة تنعمت به 20 سنة، وبمشاهدة المتكلم دون ما سواه يكون العبد ممتثلا لقوله سبحانه: ففروا إلى الله. قيل ليوسف بن إسباط: إذا قرأت القرآن بما تدعو؟ قال: بماذا أدعو؟ أستغفر الله عز وجل من تقصيري 70 مرة. فنستغفر الله مما سواه، ولا نعبد إلا إياه، ولا نقصد في الدارين ما عداه. أما ما ورد: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، أي فليهيئ مكانه من نار جهنم، رواه الترمذي من حديث ابن عباس وحسنه، وهو عند أبي داود في رواية ابن العبد، وعند النسائي في الكبرى. فمحمول أي وعيده.
يعني الآن إخواننا الأكارم، نحن أمرنا بالتدبر، وأمرنا بأن نبحث عن دقائق القرآن وأن نلتمس غرائبه. طب الحديث يقول: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا ربما يخالف هذا، نقوله: لا، لا مخالفة. عندما نتكلم برأي مجرد ناشئ عن معايير غير صحيحة، أو نتكلم عن هوى وعن بدعة، أو نتكلم عن كلام إخوانا يقوله الإنسان من تلقاء نفسه، فهذا أمر مذموم غير مقبول. وأما المعاني الصحيحة التي يسلكها الإنسان من خلال أدوات العلم وأدوات البحث، من خلال ما ذكره العلماء أن يعمل عقله بهذه الطريقة، فهذا أمر محمود لا إشكال فيه.
فمحمول أي وعيده على القطع على مراده تعالى.
يعني إنسان قال كلمة ربما باجتهاده بعد بحث، هل يجزم أن هذا مراد الله عز وجل؟ طبعا لا، إلا إذا كان في عنا أدلة قطعية. طيب شيء آخر، إذا إنسان اتضح له معنى، هل يجزم بأن الآية تفسر بس على هذا المعنى؟ الجواب لا، وإنما قد تحتمل معاني أيضا أخرى تضاف إلى هذه المعان هذا المعنى، وتكمله وتزيده ولا تنقضه، لأن المعاني إخواننا التي يفهمها الناس من القرآن تتكامل ويقوي بعضها بعضا ولا ينقض بعضها بعضا.
أي إذا لم يعلم أنه مراده كما في الآيات المتشابهات والألفاظ المشتركة في اللغات، وإلا فمن المعلوم أن قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أراد الله بهما العبادتين، إحداهما بدنية والأخرى مالية، خلافا لبعض الملاحدة من الصوفية حيث قالوا المراد بالصلاة وصل الصلاة وبالزكاة طهارة القلب عن الكائنات. والاحتجاج لإثبات
طبعا أخواننا يعني حمل النصوص على خلاف ظواهرها والجزم بذلك هذا من أسباب الزيغ، وهذا قول باطل قامت به الفرق الباطنية في التاريخ. أما أن نثبت المعنى الظاهر الذي قاله العلماء وأثبتوه لكلام الله، ثم أن نضيف إلى ذلك معاني إشارية يستفيدها الإنسان من السياق والسباق، فهذا لا إشكال فيه، بشرط أولا أن لا ندعي أنه المعنى الذي هو تفسير هذه الآية، اثنين أن لا يناقض التفسير الظاهر، ثلاثة أن يتفق مع الرسم القرآني، وأن يتفق أيضا مع وجوه العربية. أما أن نطلق لأنفسنا العنان هكذا، هذا مما نعانيه اليوم عند بعض الناس.
والاحتجاج لإثبات الهوى بأن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه.
يعني أنا الآن عندي شيء في عقلي، في فكري، في هواي، في رغبتي، في مصلحتي، أنا أقرر هذا في داخلي، ثم أبحث عن آيات تثبت ما أقول. لاحظوا القرآن متبوع وليس بتابع، أنا آتي إلى القرآن بعقل مجرد، أتعلم من القرآن، أغترف من معاني القرآن. أما بعض الناس لا، بيجي على القرآن في بعقله فكر وتوجه وأفكار ومعاني، هو الآن يريد أن يسوقها للناس، لكن لو قال لهم هذا رأيي أنا وعقلي أنا ما حبيرد عليه، فماذا يفعل؟ يلصق هذه المعاني التي هي من عنده بالقرآن الكريم، وعندها يسخر القرآن ليكون خادما لفكره وهواه وبدعته ومصلحته وهكذا.
فيتأول القرآن على مقتضاه ليحتج على تصحيح غرضه ومدعاه. ولم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى دون الاستنباط، أي لا يحمل على استنباط المعاني من مدارك المباني في الآيات المحتملة لفقد السماع، أي لعدم سماع جميع المعاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير السبع المثاني، إلا في بعض آيات تعد نادرات في واقعات واختلافهم، أي والاختلاف الصحابة
يعني هذا كله أخوانا يدل على جواز أن نقول في القرآن برأينا بهذه الشروط. أولا أنه لم ينقل تفسير مسموع عن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من القرآن الكريم، وكذلك اختلف الصحابة في تفسير بعض الآيات، وهذا لا يعني يدل أنه ما في سماع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قالوا ذلك باجتهادهم
واختلافهم، أي والاختلاف الصحابة والمفسرين على أقوال أي مختلفة يمتنع التوفيق بينها، أي لا يمكن الجمع بينها لتناقض مبانيها وتعارض معانيها. فنعلم على القطع أن كل مفسر قال في المعنى ما ظهر له باستنباط في المبنى، حتى قالوا في الحروف التي هي أوائل السور سبعة أقاويل مختلفة، بل 70 قولا غير مؤتلفة. وورد لا علمه الذين يستنبطونه منهم الآية، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فأثبت لأهل العلم استنباطها. ومعلوم أنه وراء السماع فجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحد عقله بشروط تذكر في محله الأليق به. ومن ذلك استخراج أبي بكر رضي الله عنه موت النبي صلى الله عليه وسلم من قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي.
يعني هذه آية نحن نسمعها فنفرح لتمام الدين وكمال النعمة، لكن أبو بكر ماذا قال؟ أن رأى فيها نعي النبي عليه الصلاة والسلام، ما من أمر تم إلا نقص، ما تم شيء إلا نقص.
فإن الكمال يشير إلى الزوال،
سبحان الله،
كوصول الشمس إلى وسط السماء، فهو استخراج للمعنى لا يفهم من ظاهر المبنى. اللهم فقهه في الدين، أي ابن عباس، وعلمه التأويل. رواه البخاري من حديث ابن عباس: فلو كان التأويل مسموعا كالتنزيل فما معنى تخصيصه بذلك؟ ثم إذا كان الاستنباط ممنوعا فينبغي ألا يقبل ما يقوله ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من قبل أنفسهم على قدر فهمهم. ويقال هو تفسير بالرأي لأنهم لم يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك. فلنفهم، فإن أكثر القرآن ما تبين إلا بقوله عليه السلام، ثم ما تبين بأقوال الصحابة الكرام وأتباعه العظام من العلماء الأعلام.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.